أهلا بك يا بني في رحلة استكشاف مذهلة في عالم المادة. اليوم سنتعمق في فهم حالة من حالات المادة قد لا تكون مألوفة للجميع، ولكنها أساس وجودنا وكل ما حولنا. هل سمعت من قبل عن البلازما؟
أهلا بك يا معلمي الفاضل. نعم، قرأت عنها لمحة بسيطة، لكنني لا أستوعب تماما ماهيتها. هل هي مجرد غاز ساخن جدا؟
سؤال ممتاز يا بني، وهذا بالضبط ما يثير الفضول. البلازما ليست مجرد غاز ساخن، بل هي شيء أعمق وأكثر تعقيداً وديناميكية. تخيل معي ذرة عادية تتكون من نواة مركزية وإلكترونات تدور حولها كالكواكب حول الشمس. في الظروف العادية، هذه الذرات مستقرة ومتعادلة كهربائياً، لكن ماذا لو قمنا بتزويدها بكمية هائلة من الطاقة؟ طاقة تفوق أي حرارة تخيلتها.
تقصد طاقة لدرجة أنها تتغير كلياً؟
بالضبط، هذه الطاقة الهائلة والتي غالباً ما تكون على شكل حرارة شديدة تصل إلى آلاف الدرجات المئوية، قادرة على فعل شيء مدهش. إنها تنتزع الإلكترونات من مداراتها حول النواة. عندما يحدث هذا، لم تعد الذرة ذرة متعادلة، بل تصبح أيوناً يحمل شحنة موجبة لأنها فقدت إلكترونات سالبة، والإلكترونات التي انفصلت عنها تصبح إلكترونات حرة تتحرك بحرية.
إذن البلازما هي خليط من هذه الأيونات الموجبة والإلكترونات الحرة؟
أحسنت يا بني، هي بالضبط هذا الخليط الغازي المتأين. كلمة متأين هنا هي المفتاح. تخيل أنك ألقيت بقطع الجليد في قدر على النار وهو الصلب، ثم تحول إلى ماء سائل، ثم إلى بخار غازي. الآن تخيل أنك وصلت تسخين هذا البخار لدرجات حرارة خرافية. ستتحول جزيئاته إلى إلكترونات حرة وأيونات موجبة تسبح في بحر من الطاقة. هذه هي البلازما، إنها في حالة إثارة دائمة، كجمهور متحمس جداً في ملعب رياضي، كل فرد فيه يحمل طاقة هائلة ويتفاعل مع من حوله.
هذا يوضح الكثير يا معلمي، ولكن أين يمكننا أن نجد هذه الحالة الغريبة من المادة في حياتنا أو حولنا؟ هل هي نادرة؟
على العكس تماماً يا بني، إنها الأكثر وفرة في الكون. لو نظرت إلى السماء ليلاً وتأملت النجوم، فكل نجم تراه هو كرة ضخمة من البلازما المتوهجة والملتهبة. الشمس، نجمنا الأم، هي في جوهرها كتلة هائلة من البلازما. النجوم كلها بلازما؟ هذا مدهش. نعم، وكل المجرات والسدم التي نراها في الفضاء الشاسع هي أيضاً مكونة بشكل كبير من البلازما. إنها تشكل أكثر من 99% من المادة المرئية في الكون. حتى هنا على الأرض لدينا أمثلة رائعة على البلازما. هل رأيت البرق يوماً؟
طبعاً، مشهد مهيب ومخيف.
البرق هو مثال حي على البلازما. عندما تتراكم الشحنات الكهربائية الهائلة في السحب، تتأين جزيئات الهواء بين السحابة والأرض أو بين السحب وبعضها البعض بسبب التفريغ الكهربائي الهائل. هذا التأين اللحظي للهواء هو ما نراه كشكل وميض براق من البلازما.
وماذا عن استخداماتها في حياتنا اليومية؟ هل هناك شيء ملموس؟
بالتأكيد، فكر في مصابيح الفلوريسنت الموفرة للطاقة التي تضيء منازلنا ومكاتبنا. داخل هذه الأنابيب يتم تمرير تيار كهربائي عبر غاز، مما يؤدي إلى تأينه وتحويله إلى بلازما تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية التي بدورها تضيء الطلاء الفوسفوري على جدران الأنبوب. وكذلك شاشات البلازما القديمة التي كانت تملأ صالات عرض الإلكترونيات كانت تعتمد على خلايا صغيرة جداً مملوءة بالغازات المتأينة لإنتاج الصور. وأيضاً ذلك العرض الساحر الذي يضيء سماء المناطق القطبية، الشفق القطبي، هو نتيجة لتفاعل جسيمات بلازمية قادمة من الشمس مع المجال المغناطيسي للأرض وغلافها الجوي.
يا له من تنوع! إذن ما الذي يميز البلازما عن بقية حالات المادة الأخرى التي نعرفها كالسائل والصلب والغاز؟
سؤال جوهري يا بني. البلازما تتمتع بخصائص فريدة تجعلها حالة منفصلة بذاتها. أولاً، مثل الغازات، لا تمتلك البلازما شكلاً ثابتاً ولا حجماً ثابتاً، بل تأخذ شكل وحجم الوعاء الذي توضع فيه، لكن التشابه ينتهي هنا.
إذن ما هو الاختلاف الجوهري؟
الاختلاف يكمن في طبيعة مكوناتها المشحونة. بسبب وجود هذه الإلكترونات الحرة والأيونات الموجبة، تتفاعل مكونات البلازما مع بعضها البعض بقوى تجاذب وتنافر قوية جداً. هذا يجعل سلوكها معقداً ومختلفاً عن الغازات المتعادلة. والأهم من ذلك يا بني هو أنها موصلة ممتازة للتيار الكهربائي. تخيل أن لديك غازاً عادياً وهو عادةً عازل للكهرباء، لكن البلازما بمجرد وجود هذه الشحنات الحرة تصبح أشبه بسائل معدني يمر فيه التيار الكهربائي بسهولة. هذه الخاصية هي محور عدة من تطبيقاتها.
هل تتأثر أيضاً بشيء آخر غير الكهرباء؟
نعم، تتأثر بشكل كبير بالمجالات المغناطيسية. نظراً لأن مكوناتها مشحونة كهربائياً، فإنها تتفاعل بقوة مع أي مجال مغناطيسي حولها، مما يمكننا من التحكم بها وتوجيهها، وهذا يفتح آفاقاً واسعة في تطبيقات مثل احتواء البلازما في مفاعلات الاندماج النووي. وأخيراً، لها بريق مميز وتوهج خاص بها، وذلك بسبب عودة الإلكترونات المثارة إلى مستويات طاقة أقل، مما يطلق فوتونات ضوئية. هذا ما تراه في البرق والشفق القطبي وفي مصابيح الفلوريسنت.
هذه الخصائص مثيرة حقاً وتوحي بإمكانيات كبيرة. هل هناك تطبيقات حديثة تستفيد من هذه القوى الهائلة للبلازما؟
بالطبع يا بني، ومن أبرز هذه التطبيقات وأكثرها إثارة للدهشة هي محولات النفايات البلازمية. تخيل مشكلة النفايات المتراكمة في عالمنا، الجبال التي لا تنتهي من المخلفات التي تلوث بيئتنا.
نعم، إنها مشكلة عالمية ومقلقة جداً.
هنا يأتي دور البلازما. هذه المحولات تستخدم طاقة البلازما الهائلة لتحطيم النفايات. تخيل أنك تأخذ أي نوع من النفايات، سواء كانت نفايات منزلية، طبية، صناعية، أو حتى مواد خطرة، وتضعها في مفاعل خاص. داخل هذا المفاعل يتم توليد بلازما الفائقة السخونة، تصل حرارتها إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية.
وماذا يحدث للنفايات عند هذه الحرارة الرهيبة؟
تتحول النفايات إلى غاز. هذه البلازما شديدة الطاقة تقوم بكسر كل الروابط الكيميائية بين جزيئات النفايات. لا يهم مدى تعقيد المادة، فالبلازما تفككها إلى عناصرها الأساسية، الكربون، الهيدروجين، الأكسجين وغيرها. إنها أشبه بمسحوق سحري يعيد النفايات إلى مكوناتها الأولية.
هذا يبدو وكأنه إعادة ضبط كاملة للمادة. وماذا تكون النواتج بعد هذه العملية؟
النواتج رائعة ومفيدة. ينتج لدينا غاز غني جداً بالهيدروجين، وهو وقود نظيف وواعد للغاية. يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء أو حتى كوقود للمركبات، وهذا يقلل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الملوث. والجزء الآخر، وهو الناتج الصلب، يتشكل على هيئة مادة زجاجية خاملة تشبه الخبث. هذا الخبث خال من أي مواد خطرة، ويمكن استخدامه كمادة خام قيمة في صناعات مثل الإسمنت والأسفلت، مما يعني أننا نحول النفايات إلى مواد بناء مفيدة.
هذا حل مذهل لمشكلة النفايات. هل يعني هذا أننا لن نحتاج إلى مداف النفايات بعد الآن؟
هذا أحد أبرز مزاياها يا بني. نعم، تقلل هذه التقنية بشكل جذري الحاجة إلى مساحات كبيرة لتمر النفايات، وهي مشكلة عالمية تؤثر على الأراضي والمياه الجوفية. كما أن العملية تنتج انبعاثات أقل بكثير من الغازات الدفيئة والملوثات مقارنة بالطرق التقليدية لحرق النفايات أو تمريح. نحن لا نحرق النفايات بالمعنى التقليدي، بل نفككها.
وماذا عن الهيدروجين الذي ينتج؟
إنتاج وقود نظيف مثل الهيدروجين هو ميزة بيئية واقتصادية كبرى، فهو يساهم في بناء اقتصاد مستدام. وبشكل عام، هي تمثل إعادة تدوير كاملة للنفايات، حيث يتم تحويل كل جزء منها إلى شيء ذي قيمة، بدلاً من مجرد التخلص منه.
هذا يبدو وكأنه حل سحري بلا عيوب. هل هناك أي تحديات أو عقبات أمام انتشار هذه التقنية؟
سؤال واقعي ومهم جداً يا بني. لكل تقنية ثورية تحدياتها. العيب الأبرز والأكثر تأثيراً هو التكلفة المالية المرتفعة جداً لإنشاء وتشغيل هذه المحولات. إنها تتطلب استثمارات ضخمة، ولهذا السبب فإن انتشارها لا يزال محدوداً على مستوى العالم، وتقتصر على عدد قليل من الدول والمشاريع الرائدة.
هل تتطلب أيضاً صيانة خاصة؟
نعم، تتطلب هذه التقنيات المتطورة جداً صيانة مستمرة ومتخصصة، بالإضافة إلى كوادر فنية مدربة تدريباً عالياً لتشغيلها والتعامل مع ظروف درجات الحرارة والضغط القصوى التي تعمل فيها. هذه كلها عوامل تحد من سرعة تبنيها وانتشارها على نطاق واسع في الوقت الحالي.
أفهم الآن التحديات. بالعودة إلى نقطة البداية، لماذا نصنف البلازما كالحالة الرابعة للمادة بدلاً من اعتبارها مجرد غاز متأين؟
سؤال رائع وعميق يكشف عن فهمك للمادة يا بني. السبب الرئيسي هو أن البلازما تختلف جوهرياً عن الحالات الثلاث التقليدية التي اعتدنا عليها، وهي الصلبة والسائلة والغازية. دعنا نراجعها بسرعة.
تفضل يا معلمي.
في الحالة الصلبة، الجسيمات مترابطة بقوة شديدة في شبكة منتظمة وتتحرك اهتزازياً في مكانها. في الحالة السائلة، الجسيمات متقاربة لكنها تتحرك بحرية أكبر وتنزلق فوق بعضها البعض. في الحالة الغازية، الجسيمات متباعدة جداً وتتحرك عشوائياً وبسرعة عالية، وهي متعادلة كهربائياً.
وماذا عن البلازما؟
البلازما تكسر كل هذه القواعد. إنها ليست مجرد غاز جسيماته متباعدة، بل هي غاز جسيماته مشحونة كهربائياً ومؤينة. هذه الشحنات تمنحها خصائص لم تكن موجودة في الغاز العادي. فالبلازما تجمع بين سيولة الغازات، بمعنى أنها لا تملك شكلاً ولا حجماً ثابتاً، وبين خاصية التوصيل الكهربائي والمغناطيسي القوية التي لا نراها في الغازات المتعادلة.
إذن هي ليست غازاً تماماً، وليست سائلاً ولا صلباً؟
بالضبط، هذا المزيج الفريد من الخصائص، كونها مادة مكونة من جسيمات مشحونة تتفاعل بقوة مع المجالات الكهرومغناطيسية وتوصل الكهرباء بفعالية، هو ما جعل العلماء يقررون أنها تستحق تصنيفاً منفصلاً تماماً. إنها حالة فريدة من المادة، لها سلوكها وقوانينها الخاصة التي لا تنطبق على الغازات العادية. تخيل أنك وجدت كائناً يطير في الهواء، لكنه يسبح أيضاً في الماء بمهارة، ويتحرك على الأرض بسرعة. لا يمكنك تصنيفه كطائر فقط، أو سمكة فقط، أو حيوان أرضي فقط. هو شيء فريد يستحق تصنيفاً خاصاً به.
هذا التشبيه يوضح الفكرة تماماً. إذا كانت هذه البلازما بهذه القوة وهذه الخصائص الفريدة، فما هي التطبيقات المستقبلية التي يمكن أن نتوقعها منها؟
نظرتك ثاقبة يا بني، فإمكانيات البلازما واسعة جداً وتعد بمستقبل مزهر في العديد من المجالات الحيوية. أحد أهم هذه المجالات هو تحلية المياه. تخيل أننا يمكننا استخدام البلازما لتكسير الروابط الكيميائية في الأملاح والمعادن الموجودة في مياه البحر بكفاءة عالية جداً وبتكلفة أقل، مما يوفر مياه الشرب النظيفة للمجتمعات التي تعاني من ندرة المياه.
هذا سيكون إنجازاً عظيماً.
وهناك حلم البشرية الأكبر في مجال الطاقة، الطاقة الاندماجية. إنها الطاقة التي تشغل الشمس والنجوم، وهي تعتمد على احتواء وتسخين بلازما الهيدروجين لدرجات حرارة هائلة جداً لدمج نواتها وتوليد طاقة نظيفة لا تنضب. إذا نجحنا في تحقيق ذلك على الأرض، فسنحل مشكلة الطاقة في العالم إلى الأبد.
وهل لها تطبيقات في الطب؟
بالتأكيد، في مجال الطب والتعقيم تستخدم البلازما الباردة التي تعمل في درجات حرارة منخفضة نسبياً لتدمير البكتيريا والفيروسات دون الإضرار بالأنسجة الحية، مما يفتح آفاقاً جديدة في تعقيم الأدوات الجراحية وعلاج الجروح وحتى في بعض علاجات السرطان الناشئة. كما أن لها دوراً في تطوير أجهزة دفع المركبات الفضائية، فبدلاً من استخدام الوقود التقليدي الذي يتميز بالوزن الثقيل والكفاءة المنخفضة، يمكن لمحركات الدفع البلازمية أن توفر دفعاً أعلى ولفترات أطول بكثير، مما يقلل من زمن الرحلات الفضائية ويجعل استكشاف الفضاء العميق أكثر واقعية.
يا له من عالم مذهل هذا الذي فتحته أمامي يا معلمي. أشعر وكأنني بدأت للتو في فهم جزء صغير من عظمة الكون.
هذه هي روح العلم يا بني. كلما تعمقت، أدركت مدى اتساع المعرفة ومدى ترابط كل شيء. والبلازما، هذه الحالة المتأينة النشطة، هي حقاً مفتاح لفهم الكثير من أسرار الكون، ومفتاح لمستقبلنا هنا على الأرض.